الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وحكم بشرعه على المكلفين ومن أحسن من الله حكما، ووفق من أراد بهم خيرا فأعطاهم إيمانا ويقينا وعلما وفقها وفهما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أنزل الله عليه: وقل رب زدني علما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس فيه ذوو العقول تعلم العلم النافع الذي به تحيا القلوب وتستقيم به الأعمال وتزكو به الخلال. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قارن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية. انتهى. أسأل الله لي ولكم ولوالدين وأهلنا من فضله. عباد الله، بعد غد إن شاء الله سنستقبل عاما دراسيا جديدا، وهذه وصايا ثمانية لك أيها الطالب المتعلم، ولك أيها المعلم، وللأسرة المسلمة. الوصية الأولى: اعلموا أن طلب العلم عبادة، وشرط قبوله الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلم لا يعدله شيء. قال مهنا: قلت لأحمد بن حنبل: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قال: لمن صحت نيته. انتهى. قال سفيان الثوري: ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم في إجابته الجامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي وجود إسناده ابن حجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وجود إسناده البصيري. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من جمع القرآن لكي يقال فلان قارئ. رواه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. فلا بد للطالب المتعلم والمعلم والأسرة من تعاهد النية ومعالجتها. قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. رواه الخطيب البغدادي. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. انتهى. الوصية الثانية: اعلموا أن ثمرة العلم العمل، فأعظم ما يورثه العلم في قلب المتعلم والمعلم وأسرتهما الخشية من الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال يحيى بن أبي كثير: العالم من يخشى الله عز وجل. رواه أبو نعيم. فالخشية في قلب المتعلم تحمله على الطاعة والعبادة، وإلا فليتهم نيته. وإذا جعل المتعلم غاية علمه العمل به فسره العلم وبلغ مراده. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به الله آتاه الله منه ما يكفيه، رواه ابن أبي شيبة. فالمتعلم المخلص كلما ازداد علما صفت نيته. قال مجاهد رحمه الله: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية، رواه الدارمي. قال معمر رحمه الله: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، رواه ابن عبد البر. قال الذهبي معلقا: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية. فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، انتهى. الوصية الثالثة: ألا ينظر المتعلم والمعلم والأسرة لأنفسهم بعين الكمال. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أبويها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، رواه الترمذي وصححه الألباني، نسأل الله لي ولكم من فضله. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ قال: كلهم يقول لنفسي، غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال الذهبي معلقا: ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب، إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه، انتهى. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: أما لله فعزيز، ولكن شيء حبب إلي ففعلته، انتهى. قال هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي معلقا: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم. وعلق أيضا في السير: هذا يقوله مع شهادة شعبة، أي شهادة شعبة لهشام الدستوائي. وما أدراك ما شعبة؟ له بإخلاص النية. قال أحمد بن حنبل: ما نروي عن أثبت من هشام الدستوائي، أما مثله فعسى، انتهى. الوصية الرابعة: أن يحذر المتعلم والمعلم والأسرة من محبة الحظوة والمحمدة والفخر. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، رواه البخاري في التاريخ الكبير. وقال أيوب السختياني: والله ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه، رواه أبو نعيم. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، فكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني، وأبليت وعلي ثوب أحمر، فلم أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم منه. قال للشهرة، لأنه اشتهر بذلك وليس له قصد، رواه ابن عدي. قال الذهبي معلقا: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد. انتهى. وعن خالد بن معدان أنه كان إذا كثرت حلقته أي الطلاب قام مخافة الشهرة. وعن أبي العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام. رواهما ابن أبي الدنيا. وقد كان السلف يحبون انتشار الخير بين الناس ولو على لسان غيرهم، وإذا رأوا من هو أحسن منهم تعليما وتعلما فرحوا بذلك. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ووالدين وأهلين ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما لا ينسى. اللهم يا عالم يا عليم يا علام الغيوب، علمنا كتابك وارزقنا حلالا، آمين. إنك جواد كريم رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أما الوصية الخامسة فهي أن يهتم المتعلم والمعلم والأسرة بما يعنيهم. فمن حسن إسلامك وكمال إيمانك وتمام إخلاصك أن تهتم بما يفيدك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وصحه ابن القيم. ومن قلة الديانة التوسع في الجدال مع ترك أولويات العلم. قال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. رواه الخطيب البغدادي. ومن إخلاص المتعلم والمعلم التهيب من الفتوى. قال ابن أبي ليلى رحمه الله: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار رضي الله عنهم، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. رواه الدارمي. الوصية السادسة: المداومة على طلب العلم حتى الممات. ولذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باستزادته من العلم فقال: وقل رب زدني علما، مع أن الله قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: رأى رجل مع أبي محبرة، وهي القنينة الصغيرة التي يوضع فيها الحبر، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني كيف تشيل معك المحبرة ولا قلم وأوراق تسجل وأنت إمام المسلمين تسجل الفوائد؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. رواه ابن الجوزي. قال القاضي النهرواني: وحكى لي بعض بني الفرات عن رجل منهم أو من غيرهم أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله إمام أهل التفسير قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد رحمه الله، فاستدعى محبرة وصحيفة وهو على فراش الموت، استدعى محبرة وصحيفة فكتبها. فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت، انتهى. الوصية السابعة: عدم الإسراف والمبالغة في المستلزمات المدرسية كشراء ما يسمى بالعلامات التجارية والماركات العالمية بدعوى الجودة أحياناً والموضة أحياناً أخرى، الأمر الذي يرهق الكثير من الأسر خاصة مع تزامن موسم العودة للمدارس مع موسم عيدي الفطر والأضحى وسفر الكثير من الأسر في العطلة الصيفية. فعلى المتعلم والمعلم والأسرة أن تعلو همتهم لطلب العلم. فهذا البخاري إمام أهل الحديث قصرت به النفقة حتى أكل العشب، وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة نقض سقف بيته فباع خشبه من أجل العلم. الوصية الثامنة والأخيرة: القيام بحقوق المعلمين الذين يزيلون بتعليمهم في المساجد والمدارس والجامعات الجهالات ويوضحون الهدى من الضلالات، يعلمون أولادنا الكتابة والقرآن والعلوم المتنوعة النافعة والحكمة والبيان. كم صغير ألحقوه بالتعليم بالأكابر، وكم جاهل نال بتفهيمهم درجة الأذكياء الأفاضل، وكم خير ديني ودنيوي تم بالتعليم، وكم ضلال وجهر وجهل وشر اضمحل بالتوجيه إلى الخير والتفهيم. فلهؤلاء المعلمين علينا حقوق أربعة: حق الله الذي أوجب علينا القيام بحق المعلمين على الوجه الخاص والعام، وحق الإسلام، وما للمسلمين من الحرمة والاحترام، فالدين هو النصيحة لجميع المسلمين وخصوصا هؤلاء الفضلاء من المعلمين. علينا أن نشكرهم على ما أولوا علينا من المنافع ونذب عن أعراضهم لسان كل محب للفت قاطع. والحق الثالث: حق ولاة أمورنا وفقهم الله الذين اختاروا المعلمين النبلاء لتعليم شبابنا المقبل وناشئتنا، وأنفقوا على المعلمين والمعلمات وعلى المدارس والجامعات الأموال الطائلة، وجعلوا التعليم بالمجان فأراحونا بذلك من المغارم الفادحة. أفلا نشكر ولاة أمورنا على هذا الإحسان الذي ليس له عديل، ونكرم المعلمين الذين وظفوهم لنفعنا ونفع أولادنا بالتكريم لهم والتبجيل، وفقهم الله جميعا وأجزل لهم المثوبة. والحق الرابع: الإغضاء عن زلات المعلمين وستر عوراتهم وإقالة عثراتهم، وأن على من شاهد في أحد منهم منتقدا أن يشافهه سرا بالنصيحة ولا يشيع ذلك علنا فتعود النصيحة فضيحة، فإن ضعف عن المشافهة ناصحه بالملاطفة والمكاتبة، فإن ضعف عن ذلك كله وسط في ذلك أهل الخير من الناصحين، وحرص بجده واجتهاده على ستر عورات المسلمين. أسأل الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين عاما دراسيا موفقا بالتسديد والتوفيق، إنه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم واحفظ وانصر جنودنا في الحد الجنوبي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصرهم على الحوثيين وأعوانهم. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم. اللهم أطفئ فتنتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.